بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله امام المرسلين وخاتم النبيين وصفوه خلق الله اجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا ما زال حديثنا متصل حول عقبة العلم والمعرفة، ومع العلوم التي ساقها الرب لعباده ولم يكن لهم سبق معرفة بها، وقد صنفنا أو بينا بعضها وما زلنا نتحدث عنها، وكان آخر ما تحدثنا عن ما يتعلق بالأمور الغيبية في عالم الجن، وتحدثنا في المحاضرتين السابقتين عن بعض الجوانب التي حكاها الرب عن هذا العالم، عالم يؤثر فينا وتأثر بنا، وقد سمعنا الآيات منذ قليل وهي تتلى، والسبب يعني امرأة عمران تسأل الله فتقول وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم من أول لحظة. فأثر الشيطان لا يبدأ فينا كبارا بالفكر وغيره، إنما يبدأ حتى مع المواليد، بل المشاركة حتى في الحمل نفسه. قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. وعدهم، كيف يقع هذا؟ الآية تحدثنا عن أمور خطيرة جدا الشيطان فيها يفسد علينا ونحن نشعر. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني أثيرهم بالأصوات. أي أصوات؟ مدخل الشيطان للإنسان الغناء، أغاني وأناشيد وطبل ورقص وزمر، كل هذه المداخل. لذا جاءت العبارة بهذا المعنى الدقيق جدا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، مش أثيرهم فقط، لا، استفزهم، احملهم على أن يشاركوك الرقص والطرب والغناء والمجون اللي هيترتب عليه ما يترتب من ألوان الفجور وصوره. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، كم استفزهم الخلق. لو نظرت الآن بمنظار من خارج كل أرضية، كم من العالم الآن يرقص ويدندن ويتغنى؟ هتذهل. كيف استفز الشيطان كل هذه الأعداد، كل هذه الأعداد؟ ولذا جاء تعبير القرآن ولقد أضل منكم جبلا كثيرة، أجيال، مش عصركم لوحده، ده عصور آلاف. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كلهم الشيطان استفزهم فاستفزهم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، بس قالوا لا، وأجلب عليهم، استخدم معهم كل أنواع القوة التي عندك. فذكر الرب قوة للشيطان تغيب عنا، قال وأجلب عليهم بإيه؟ بخيلك ورجلك. له قوة عسكرية، له جيوش جرارة، له أسلحة مدمرة فتاكة. ذكر الله منها إشارة، أقوى ما يعين العبد في قتاله الخيل. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك. الخيل جمع الخيل في الخيول، آلة الحرب.
آلة الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى 5 ساعة. ومعنى عقاد الخيل بنواصيها الشيطان استخدمها في الشر. وأجلب عليهم بخيلك بس، قال له ورجلك، من رجلك؟ الرجالة بتوعك. يبقى معه 1 و2 ولا جيوش؟ جيوش شغالة. تخيل أن دولة بل أمة كاملة جيوش وأسلحة وتعمل وتعتدي علينا والكل مسالم. واحد بيعتدي على أمة من الخلق والكل والأمة له مسالمة، الكل واقف مبلم، نعمل ايه؟ سايبين نعمل عيش. تخيلت هذا المشهد لغاية ما الشيطان ربط الناس بسلاسل أخذهم أسرة وبيجرجر الكل. رب العباد يصف هذا المشهد وصف دقيق ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ابن القيم يقول يعني هذا تعبير عجيب يحير، وكأن الله يصف لنا الشيطان وقد ربط الناس جميعا بسلاسل إلا النسبة القليلة النادرة اللي أفلتت وأخذ يتحرك بالسلسلة والكل ماشي وراه، يخطو يخطو، ينزل ينزله، يطلع يطلع. تخيلت هذا المشهد أن البشرية كلها يجرجرها الشيطان بسلسلة بسلسلة، الكل أسرى تحت أيدي إبليس. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وطبعا ما دام منتصر هياخد إيه؟ غنائم. والغنائم دي إيه؟ أموال وسبي، مش كده ليه؟ ولذا قال وشاركهم في إيه؟ في الأموال والأولاد، في الأموال. أقل شيء أكلك وشربك، مش دي أموال؟ إذا لم تسمي على الطعام شاركك، مش لوحده ورجالته، وما لقاش اللي معه ده يكون فين؟ وده نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل المرء بيته فقال السلام عليكم، قال الشيطان لأعوانه ويلكم لا مبيت لكم الليل. فإن بدأ طعامه فقال بسم الله، قال ويلكم لا عشاء لكم الليلة. فإن لم يسلم عند دخوله قال لأعوانه هلموا هلموا فقد أدركتم مبيت. فإن لم يسمي عند طعامه قال هلموا هلموا فقد أدركتم العشاء. يبقى داخل بيتك ومستولي عليه وجاب رجالته وبيحركهم داخل البيت وانت البعيد ولا دريان. هلموا فقد أدركتم العشاء. تعشى ازاي؟ انت هتأكل لقمة هم هيشيلوا 7. يبقى انت حصلت من رزقك كم؟ السبع، وهم اخذوا 7 6 أسباع. لذا قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل بمعدة والكافر يأكل بسبعة أمعاء. معدته لوحده هو معاه 7 شياطين. يبقى احنا نسبتنا فيهم كام؟ كل سنة طيبين، كل سنة طيبين. وزكت له عمال يأكل. أنا رأيت هذا المشهد بعين مرسي والله يا إخواني مش شوكي لي. كنا في رحلة في أمريكا فأخ صاحب مطعم في يعني المنطقة الرئيسية في منطقة منهاتن الجزيرة التي يشعر فيها شعراء الغرب في أمريكا على إيه ما عرفش، لكن هي اسمها منهاتن، جزيرة ما بين نيوجيرسي وما بين نيويورك، وعملوها مفخرة أمريكا وكل الصور تأتي منها منهاتن. الله يفك أسره أحد إخواننا الدعاء. ما ليه الإخوة يقول منهاتن منهاتن؟ فكان معنا في رحلة فأول رحنا ذهبنا نحاضر في منهاتن في مسجد هناك، فقال ما شافها قال له هيدي، قال لهم هيدي منهاتن، قال له آه، قال طب يشيلوا الهي بتاعتها تبقى مناتن. الشاهد يا إخواني هذه الجزيرة الفخمة الضخمة، الأخ ده فتح مطعم فيه، فقال لعم الشيخ عايز ترى أكل الكفار؟ قلت له قلت له خير، قال له تعالها أريك بعينك. فجلسنا في المطعم ودخل واحد سفروت يعني مش ضخم فطلب طعام، طلب في البداية الشوربة، جاب له البرام بتاعنا اللي هنا الضخم ده اللي بنضع على السفرة ونوزع على 10، الدرم مليء شربة قام به بالكامل. قلت له خلاص ده أكله؟ قال لي مولانا أكله إيه؟ ده بيسخن، انتظر بس. فطلب الطعام سندويتش طوله 60 سنتي. نحن هنا نضع اللحم كطبقة بين في شق الخبز، لا لا هم هناك لا يفعل هذه الفعلة، يفتح بالعرض ورص عليه اللحمة طبقات بيبني السد العالي. فالسندويتش بهذا الشكل ومعه هذا الحجم لا تجده في أمريكا، العصير كله لتر، وأقل شيء بيعمله الناس الأغراب نص لتر، لكن أحجام الترانزستور في حياتنا دي لا يعرفونها، لا يعرفونها في كل مشروباتهم ومطعوماتهم كله باللتر. فالعصير تلاقيه ماسك الازازه اللتر دي ومع الساندوتش وجايب له طبق سلطه، الطبق السرفيس الكبير اللي احنا بنضعه على السفره وبنوزعه علينا كلنا. فوجئت ان الرجل بايديه الاثنين طخ 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 قام بكل ده، الساندوتش والسلطه والعصير لتر. افترى. الله يصبح بالخير احد علمائنا الافاضل الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد امين شقيطي كان معنا في نفس الرحله دي، فذهبين لمحاضره بعيده مسافه ساعتين، فاخر معنا قال لي يا شيخ نستاذنكم بس نجيب لكم ايس كريم بتسلى. فاحنا توقعنا ايس كريم بتاعنا القمع الصغير ده، لقيت الاخ جايب لنا ايه كوبايه لتر نص لتر طول كده. فالدكتور عبد الله بيقول له دي للخمسه، كنا خمسه دعاء. قال لا فضل الشيخ كل واحد واحده. قال لي كتير ابي قوي. قال لي ده اصغر مقاس يا مولانا، النص لتر ده اصغر مقاس. قال لما الاكل مقاس شكله ايه؟ قال له ثواني، راح جاب لنا كوبايه طول كده. فالشيخ قال له يا ابني مش عايزين احنا، ده عايز ياجوج وماجوج. عايز ياجوج وماجوج. لكن هذه طريقتهم في الاكل والشرب. فانا الحقيقه لما لقيت الرجل قام بالساندوتش وقام بطبق السلطه وقام بلتر عصير قلت له هيموت كل ده اكل؟ قال لي يا مولانا انتظر بس، اصبر لسه. خلص مسح كل ده طلب تحليه كنافه وبسبوسه. قلت له لاول مره ارى كافر ياكل امامي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن ياكل بمعده والكافر ياكل بسبعه امعاء. الشياطين بتشاركه، وشاركهم في الأموال في الكسب الحرام. والأولاد إزاي شارك في الأولاد؟ النبي يبين أن الرجل الذي يجامع أهله ولا يسمي يلتف الشيطان بإحليله على إحليله، فيجامع امرأته معه، فتلاقي الولد طالع الشيطان من الشيطان وهو نازل حيصفر للداية للطبيب اللي تولده، هيطلع إيه؟ فهل يخرج الشياطين لنا إلا شياطين؟ السيدة مريم لما تعوذت، سيدة امرأة عمران، قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، لم تنجب ابنتها مريم إلا عيسى. النبي يبين قال كل مولود يولد ينغزه الشيطان فيصرخ إلا مريم ابنة عمران وولدها عيسى بن مريم، لهذه الدعوة الصادقة التي أخلصت فيها المرأة عصم الله ابنتها وابن ابنتها من شر الشيطان. ولذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال إذا جامع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فإن قدر له مولود لم يمسسه الشيطان بسوء. الذي لم يسمي الشيطان حيشاركه في أولاده، انت بتاكل وتشرب وتربي وفي الاخر تلاقي طالع الشيطان ابن الشيطان، يبقى ابنك ولا ابن الشيطان؟ وصل المعنى؟ ابنك ولا ابن الشيطان؟ ما سميتش، انت الذي جنيت على نفسك وجنيت على ولدك. وده معنى المشاركه، ورب العباد ما حكاها في القران عفوا، حكاها لانها حقيقه لابد ان نتعلمها. وشاركهم في الاموال والاولاد، كل من استأثر بالشيطان أصبح غنيمة سبي، يأخذ منك ولدك وأخذ منك ابنتك يجعلها سبيلة يحركها بأوامره لا بأوامرك. وإن كان ابنك في حضنك في حضنك إلا أن المحرك له شيطانه لا أنت، الموجه له شيطانه لا أنت، وتصرخ الولد بيعصيني يخالف أمري، أصرخ أنت الذي جنيت على نفسك وجنيت عليه لأنك لم تتعلم أمر دينك ولم تتعلم من كلام من خلقك ومن يعلم هذا الغيب الذي حولك وأنت به لا تعلم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. كل حياتنا صيرها الشيطان وعود وعود كاذبة، اعمل كذا عشان كذا ويخدعك ويغريك وبعد ما تقع في الفخ يتبرأ إلى الله منك، يتبرأ إلى الله منك، ليس على المستوى الفردي بل حتى المستوى العام. كم من جيوش حركها الشيطان لتعتدي، ده جيوش الأرض كلها إلا من رحم ربك إبليس هو اللي بحركها، هو اللي بيقودها، جيوش مسلحة يحل لها الحرام، يحل لها العدوان، يحل لها القتل والغصب والسرقة والنهب، جيوش وأمم ودول وحكومات يحركها إبليس، يشاركها كل دول سبايا عنده وجنود له، مش لك ولا الإنسانية ولا البشرية، ده على أتم الاستعداد يبيد الإنسانية لما يتلاعب إبليس بالإنسان حتى يوصله لأسوأ في عطائه من سوء الشيطان نفسه. يقول أبو حمد الغزالي رحمه الله تعالى، يقول الشيطان بعد أن تلاعب الإنسان: كنت بالأمس للإنسان أستاذا وأنا اليوم للإنسان تلميذا، بتعلم منه الأبلس. لما وصلنا لمراحل يجعل الإنسان أسوأ بهيمة بل أسوأ وحش على وجه الأرض، أسوأ وحش إيه والله. وأقرب الأمر بمثال، هذه عبارة شيخنا الله يرحمه شيخ حسن أيوب كان دائما يقول: أسوأ وحش على وجه الأرض الإنسان إذا فقد دينه. هل رأينا وحش كاسر دمر أمة من جنسه؟ الذئب ضاري معتدي يعتدي حبا في العدوان، يعني من غير جوع يبقر بطنك وليس له حاجة فيه ويتركك. لذا قالوا في المثل: الأسد يأكل من وراء الذئب، الذئب يصطدم فريسة ويتركها، والأسد يلاقي فريسة ميتة أمامه يأكل براحته. الذئب يعتدي حبا في العدوان رغم عدوان الذئاب. هل رأيتم في التاريخ كله ذئب أباد أمة من الذئاب؟ ما حدث هذا. الحية تحمل سم ناقع في رأسها، هل رأيتم حية قتلت أمة من الحياة؟ أبدا. العقرب تحمل لدغ قاتل، هل رأيتم عقرب أبادت أمة من العقارب؟ أبدا. لكن رأينا إنسان يبيد أمة من الإنسانية بسبب شهوة فرج أو بطن أو حب مال أو حب جاه وسلطان، أمة ملايين ملايين. والحروب العالمية تشهد، حروب من أجل ماذا؟ من أجل حب السلطان. الحرب العالمية الثانية كم قتلها؟ 10 مليون، 10 مليون بني آدم، ده اللي أحصوا وحصروا خلاف من دفن ولم يعرف عددهم، أضعف هذا العدد. 10 مليون بني آدم من أجل شهوة في نفس إنسان. هل رأيتم وحش في وحشيته أسوأ من هذا الإنسان؟ وإحنا بنرى الآن محدث الشهر شعوب أمة بكاملها تبات نساء وأطفال وشيوخ ومرضى وعجزة بسبب إيه؟ ما السبب؟ ما الجريمة التي ارتكبوها؟ لأنهم بيتعامل مع وحوش ويزعم أنهم أهل حضارة. أهل حضارة إيه؟ حضارة الوحوش تعد حضارة؟ هذه آدمية؟ دي لا آدمية ولا حيوانية ولا بلغت مرتبة الحيوانية. هؤلاء لا يستحقوا أن يكونوا حتى حيوانات. المعتدي الذي يبيد بلا جرم ولا سبب يبقى إنسان ولا حيوان. بل صدق خالقهم حين قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. دول أضل من بهائم. كيف تلاعب الشيطان بالإنسان حتى وصله لهذه المراحل؟ مشاركة وشاركهم في الأموال والأولاد. كم أخذ من أولاد البشر؟ كم أضل؟ كم أفسد بهم؟ إفساده بهم أشد من إفساده بشخصه وبجنوده وبرجاله من الجن. أليس هذا واقع ملموس؟ هو اللي استدرج قريش في حرب النبي من؟ ده إبليس ظهر لهم علني في صورة إنسان وجلس شيخ مجلس ورجل من كبار أهل البادية وقعد يستشاور معهم وكل النصوص ذكرت هذا وقال إني جار لكم أنا حنصلكم معكم رجالتي معكم برجالتي. فلما رأى جيش المسلمين قادم ومعهم الملائكة القرآن يحكي هذا المشهد. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. بعد ما ورط قريش والعرب قال لهم إني أخاف الله رب العالمين. تلعب بديل. دول أبائنا إخوان والعرب دول جم من سماء أبائنا وأجدادنا وراح في 60,000 داهية خسر الدنيا والآخرة بلعبة شيطانية. ده أسر لأنهم استسلموا له حتى صاروا من ضحاياه. كم أضل الشيطان من خلق؟ واحد من الجن لكن معه جنود ألاف جنوده. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا يستثنى من عدوان الشيطان وتلاعبه بالإنسان إلا من اعتصم بحبل الله وحده. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هو اللي توكل بهم رب العباد واللي توكل به ربه يحفظه من الشيطان. الشيطان يقدر يمسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. في ذمته يعني الرب تكفل به حتى المساء. يقدر الشيطان يقترب منه؟ خلصت. مجرد انتظامه في عبادته انتظامه في أذكاره انتظامه في استعاذته انتظامه في التزامه بهدي نبيه في مأكله في مشربه في منامه في دخوله في خروجه. الأذكار البسيطة السهلة التي علمناها هذه رب العباد جعلها صيانة عجيبة 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 من نزغات الشياطين كلها. مش من شيطان، من أمم، من جيوش، من عالم كعالم الإنس بل يزيد. احنا عمرنا محدودة 60-70، الجن بيعمروا 10,000 سنة. منهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولسه عايشين. خلي بالنا احنا نروح فين فيهم؟ ما لم تعتصم بالله يتلاعب بك وبأهلك وبزوجتك وبأولادك وبحياتك. واحنا نرى الآن كم تلاعبت الشياطين ببشر لا تحصى لا تحصى. بل احنا ذكرنا النسبة او الامس اللقاء قبل الماضي، نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم ينادي الله ادم من القيامة يقول يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار نصيب جهنم اللي الشيطان اضلهم. يقول كم يا ربي؟ يقول من كل 1999 دول اللي اضلهم ابليس. يبقى اللي نجا منه 1 في 1000. يعني باختصار شديد لو ابليس الان ترشح على مستوى الكره الارضيه ياخد نسبه كام؟ 99.9. ها؟ خلاص بقى افهم الباقي. 99.9% دي نسبة إبليس، لا خذها إلى الأبلس افهم انت الباقي. نسأل الله العافية نسأل الله العافية. يا إخوان لابد أن ندرك هذه الحقيقة. رب العباد يذكر لنا هذا العالم لأنه عالم موجود ويؤثر فينا يقينا وتأثر بنا يقينا شئنا أم أبينا. ما علمنا نحن بهذا العالم؟ لا علم. فإن عاملناه بجهلنا تلاعب بنا يقينا. ما لم يبلغنا هذا الوحي ويفصل الرب لنا هذا التفصيل وهذا العلم، لو لم يحكيه القرآن ويحكيه السنة كنا نعلم هذا عن الشيطان؟ كان سيتلاعب بنا كما تلاعب بالباقي من الخلق من البشر. لكن الله عصم أهل الإيمان بوحي بمنهجه بأوامره بأحكامه بهديه وهدي أنبيائه. ندرك هذه الحقيقة. ولذلك إبليس نفسه حتى لما توعد من البداية يعلم علم اليقين أن في منهج الله ما يعصم العباد منه، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. مش حاسس ناحيته، فاستثنى هو بنفسه لأنه يعلم أنه لا طاقة له على أحد اعتصم بالواحد الأحد. ندرك هذه الحقيقة. وفي الموضع الثاني قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فرد الله عليه بقوله هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ليس لك عليهم سلطان. فنفى الله سلطانه ونفى الله قوته أو قدرته أو تأثيره على أهل الإيمان فقط، ومن عداهم رجال إبليس. فتخيل أن القلة التي نجت والكسرة الكاثرة أسرت وخضعت أسرة. الشيطان بيتلعب بهم كيف شاء كيف شاء. ارقص ارقص، غني غني، طبل يطبل، كل حرام ياكل، كل ميت ياكل، كل خنزير ياكل، اذني يزني، يضرب دمك يضرب، اقتل يقتل. شيء يحير. تخيل لما ترفع اخبار كره ارضيه كل يوم لرب البريه ماذا يرفع له عن الانسان؟ قتل وسرقة وزنا وخنا ورقص ومجون كم عدد المصلين في البشرية؟ كم عدد الذاكرين في البشرية؟ تخيل أن هذه الأخبار يوميا إلى الله ترفع عنا. ها؟ يرضى عنا؟ وإحنا بهذه الصورة التي يعني تمكن الشيطان فيها منا هذا التمكن العجيب، ونحن الذين مكناه وعندنا من الوحي ما يعصمنا منه، عندنا آلة العصمة موجودة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وحي، لولا أن الله أنزل وحيه وعلمنا هذه العلوم كان بوسعنا أو بعقولنا أن نبلغ هذه المعاني؟ هل في وسع عقل الإنسان أن يكتشف الشيطان ويعرف لنا تفاصيل أخباره كيف يدخل علينا وكيف نتفادى شره؟ هل كان عند البشرية من آدم ليوم من هذا علم بالشيطان وتفصيلات حياته؟ لولا الوحي كنا نعلم هذا العلم؟ بآلاتنا الحديثة وإمكانياتنا الحديثة وتقدمنا على حد زعمنا، ها؟ نستطيع أن نصل لمداخل الشيطان ومخارجه وأنواع الشياطين وألوانها والجن وصنوفها نستطيع؟ كل سنة طيبين. إذن هذا يقينا من علم الله الذي لا يعلمه غيره، تفضل الرب به علينا وعلمنا إيه في الوحي، بل جعل صور بكاملة تحدث عن الشيطان وصور بكاملة تحدث عن الجن بتفصيلات. ليس كل الجن سواء، الجن فيه الصالح وفيه الطالح. إبليس على رأس المفسدين وإمام المفسدين، ها يقينا، لكنه فرد من الجن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ وهم لكم عدو، وتولوه وتسمع كلامه وتطيع أوامره. عدوك، عدوك يحركك فتنصاع له. ولذلك كثير من الناس اعتاد ان يخضع العدو، فعدوه ابليس، رجالة ابليس هو مسلم، يبقى رئيس دولة ويسلم لعدوه والناس تصرخ من تحته كوارث. يبقى مين اللي بيحكم العالم الان؟ ابليس ورجالته. اللي بيتلاعب بالعالم الان ابليس ورجاله، تلاعبوا بالبشر، تلاعبوا بالعالم كله، الا من رحم ربك وقليل ما هم، وقليل ما هم. يا اخواني هذه حقائق، القران يحكي لنا تفصيلات عن عالم الجن، وليسوا جميعا سواء، بل يقول تعالى على لسان الجن انفسهم وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. طريق خضر يعني ايه؟ قال ابن عباس اي فرق وجماعات، منا اليهود ومنا النصراني ومنا الحرور ومنا الشيوعي ومنا الملحد ومنا الخارجي ومنا المسلم الصادق. كل ده موجود، كل الفرق اللي موجوده عند الانسان وراءها ابليس، وهي هي موجوده في عالم الجن. كنا طرائق خضر، وكلانا مكلف بنفس التكاليف. الشرع الذي جاءنا جاءنا وجاءهم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ العلماء مجمعين أن كل عالم الجن رسلهم كانوا من عالم الإنس. نبينا جاء الإنس والجن معه، كل الأنبياء اللي جاءوا للإنس جاءوا للإنس والجن، وخاطبوا الإنس والجن. ليه؟ لأن الجن معانا، جلسين معانا، أكلين شربين معانا، إحنا الآن في الدرس في محاضرة، صالح الجن بيحضر معنا ومنهم إخوة، وإذا اعتدي على واحد منا بيدافع عنه. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين قال إذا قام أحدكم من ليله فليجهر بقراءته. ليه بنجهر في الصلوات الليلية ونجهر في النهارية؟ حركة الجن أكثر بالليل مش بالنهار، والنبي يعلمنا يقول ليجهر بقراءته فإن من خلفه الملائكة وصالح الجن يؤمنون، يتخذوه إمام يصلي وراه. اللي اعتاد قيام الليل بيبقى إمام للإنس والجن وللملائكة، العالم الثلاثة، وده جزء من العالم. وصل المعنى؟ الملائكة بيتخذوه إمام وقدوة ونور وهداية، بل كما ثبت في الحديث إذا مات العبد المؤمن قوام الليل يبكيه ملائكة السماء حال نزولهم، يقول انطفأ النور الذي كنا نستضيء به في هذا الموضع. فأهل السماء يستضيء بنور المؤمن المصلي الساجد لربه بليله كما يستضيء أهل الأرض بالنجم الغابر في السماء، تمام بتمام، زي ما احنا بتنور لنا النجوم ونهتدي بها في الليل، هم يهتدوا لك المكان ده فيه الشيخ فلان والعالم الفلاني والعبد الفلاني، حافظينهم بالواحد وعارفينهم وعارفين اماكنهم ومحددين مواضيعهم، وتتحرك حركتهم بالليل على ضوء هؤلاء. وصل المعنى؟ دي معاني غابت عنا، غابت عنا، لكنها واقع، القرآن حكاها. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق خددة، الملائكة وصالح الجن هيؤمنوا خلف المصلي ويحضروا دروس العلم ويؤذيهم ما يؤذينا هم الملائكة. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أكل الثوم والبصل وقال مش نهى عن أكلهم، نهى عن قرب المسجد حال أكلهم، قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدا. علل في حديث آخر قال لأن الملائكة تتأذى بما يتأذى به الإنسان. تبقى أنت جاي وقف تصلي وجنبك ملاك تتكرع بصل يطفش يسيب المكان، يبقى أنت بتخليه يصلي معك جماعة ويطفشه، وكذلك صالح الجن. ها؟ فما بالنا اللي مركب في رجليه حمام وريحة تجيب آخر المسجد. يشرع لنا الطهارة التامة لحظة دخول المسجد، لأن معنا عالم عوالم عوالم ونحن نشعر، ومش أي عوالم، ده صفوة هذه العوالم الملائكة وصفوة الجن هم الذين يأتوا معنا. وصل المعنى؟ إذا ندرك. ولذا قالوا وأنا ظن لما سمعنا وأنا ظننا أي أيقنا ألا نعجز الله في الأرض ولن نعجزه ربه، وأنا لما سمعنا الهدى القرآن آمنا به. هذا عبارة الجيل آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. الله أكبر، كأن عالم الجن يقرر هذه الحقيقة أن التزام الوحي هو مصدر السعادة في الدنيا والآخرة جميعا. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، لا ينتقص حق من حقوقه قط، فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يستحيل يشقى بوحي ربه. الجن يعلم هذه الحقيقة عن الوحي والمسلمون يجهلونها، تبقى كارثة كارثة. ثم صرحوا بما هو أدق فقالوا وأن منا المسلمون، الاسم اللي رب العباد ارتضاه لنا هو سماكم مسلمين قبل، الجن ارتضوا هذا الاسم ومنهم مسلمين مسلمين وموحدين وسلفيين كمان. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فجعلوا مقابل الإسلام إيه؟ ضده القسط، والقاسط غير المقسط، قسط غير أقسط، بل عكس بعض، أقسط عدل. طب وقسط جار وظلم؟ فلما قالوا وأن منا المسلمون ومنا المقاسطون جعلوا ضد الإسلام إيه؟ الظلم والجور، كل من خالف الحق ظلم وجار. معنى في منتهى الدقة، وعاه الجن وجهله الإنس. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وذلك يحضرني موقف طريف سيدنا سعيد بن جبير لما دخل على الحجاج قال له صفني وأوجس، قال إذن يسوءك، قال بت بعلمك طلع لجواك، قال هزعلك بت بعلمك فلخصه في كلمتين، قال أنت القاسط العادل، أنت القاسط العادل. الحجاج قتله، الحجاج كان ضليع في اللغة، الناس ظنوا أن سيدنا سعيد نافق الحجاج، مدحه، أنت القاسط العادل، ده مدح ولا ذنب؟ الناس تفهم منها الجاهلة باللغة أن ده مدح، أنت القاسط العادل، الحجاج كان قاسط عادل؟ إيه والله كان قاسط عادل. لا يا مولانا، ده نذيلك، ده الحجاج فهمها، قال ويحك يا سعيد وصفتني بأقنع صفتين في كتاب الله، قلت أنت القاسط من قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا جهنم عطبة، وقلت أنت العادل من قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحجاج فهمها وقتل سعيد أعدم. اللي مش فاهم التهم سيدنا سعيد بأنه نافق الحجاج بسبب جهله في اللغة. وصل المعنى؟ أنت القاسط العادل. بنعلمكم هو اللغة العربية بس ربنا يستر. أنت القاسط العادل. قسط غير أقسط يا إخواني، قسط جار وأقسط عدل، بل القسط جمع للمقسطين، ولذلك ربنا سماهم المقسطين ما سموش القسطين. ها؟ وأقسطوا إن الله يحب إيه؟ ما قالش القسطين، القسطين جائرين لا يحبهم أبدا، لكن يحب المقسطين. مقسط اسم فاعل من أقسط، أقسط اسم الفاعل منه على وزن مضارعه يقسط مع قلب ياء المضارعة من مضمومة كسمة قبل الأخير يبقى مقسط، لكن الثانية قسط اسم الفاعل منها قاسط على وزن الفاعل. يبقى قسط الثلاثي جار وأقسط الرباعي عدل، مش أي عدل، ده القسط فوق العدل بمراحل. العدل في الماديات فقط والقسط في الماديات والمعنويات. والبشرية لا تعرف في ديانتها إلا العدل، أقصى ما وصلت إليه البشرية في إمكانياتها العدل، لكن الله وضع لنا من الشرائع ما يضمن لنا القسط. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالعدل ولا بالقسط؟ بالقسط. وقال تعالى قل أمر ربي بالعدل ولا بالقسط؟ بالقسط. ها؟ إلى آخر الآيات التي وردت. ها؟ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخشوا الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. مع القسط لا تظلم نفس شيئا يسمى شيء معنوي مادي ليس فيها ظلم البتة، لا مادي ولا معنوي. العدل في الماديات فقط، إنسان سرق مالك واغتصبه منك بالقوة، العدل عند الناس أن يرد لك مالك، مش ده العدل؟ هل تعرف البشرية في العدل غير هذا؟ طب لو اغتصب مالك لمدة عام أي قانون على وجه الأرض بيعمل إيه؟ يرجع لك مالك. طيب خلال العام كم أصاب المظلوم من هم وغم وحزن؟ لا يحصى. كم أصاب زوجته بسبب همه من هم وغم وحزن؟ كم أصاب أبويه؟ كم أصاب أولاده؟ كم أصاب خلانه من هم وهم وحزن بسبب همه وغمه وحزنه؟ القسط أن كل هذا يوم القيامة يوفى من حسنة الظالم، وإن رد المال فهذا الظلم لا يسقط، هيسترد. ولذلك الشارع أمرنا بالقسط. واحد ظلم مش مطلوب رد ماله بس، لا، ده تعويضه عن كل ما أصابه وأصاب امرأته وأهله وأبويه وخلانه من هم وغم وحزن خلال عام، يعوض عن هذا بكام؟ مطلوب ترضيته أو تعويضه، هو ده القسط. هل تعرف البشرية هذا القسط؟ يحضرني موقف طريف مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحد أحبار اليهود كان اسمه سعد، وكان المسلمون لا يعرفونه، فجاء للنبي بنفسه وقال تأذن لي أن أحضر في مجلسك؟ قال أأذن. فجلس، جلس يراقب المسلمين وأفعالهم، هو يهودي ما زال على يهوديته، حتى حدث موقف طريف. وفد نجد داء للنبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة جياعا، فأراد النبي أن يردهم مجبور الخاطر، فبحث في بيوته لم يجد ما يكفيهم، فطلب من الصحابة قال اجمعوا لي ما يغني إخوانكم، فجمع الصحابة ما عندهم من طعام ومن ثياب لم يكفي لحاجة القوم. فسعد وجد حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لإغناء هؤلاء، فقال: يا رسول الله، أقرضك وأعطيك مال قرض على أن توفيني يوم كذا. هو اللي طلب أن يعطي النبي قرض وحدد موعد السداد، هو اللي حدد. قبل النبي القرض وأغنى به القوم ورده مجهول خاطر. لكن سعد عمل حركة، جاء قبل موعد السداد ومرة واحدة جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مؤدب، ومرة واحدة راح جاذب النبي انسيابه جذبة شديدة جدا أثرت في عنقه، وهو يسب النبي وأهله ويقول: يا بني هاشم، أدوا الذي عليكم فإنكم أهل مطل، أهل ماطلة. يتهم النبي وقبيلته. قدر الله واقف من عمر بن الخطاب. طب يهودي ويؤذي النبي هذا الإذاء، وهو أصلا بطالب بالمبلغ قبل موعد السداد. فعمر لم يحتمل، أخذه بيديه. بمجرد ما مسكه سيدنا عمر، سيدنا عمر كان ما شاء الله قامة طول وعرض، مجرد مسكه بين يديه الرجل ارتعد فراشه، جسمه كله ارتعش. قال النبي: أرسله يا عمر، فوالله ما بهذا أمرنا، ما أمرنا أن نفعل هذا مع غيرنا حتى ونعتذر. ثم علم عمر أدب النصيحة، قال: يا عمر، مرني أنت، دورك دور ناصح وإحنا في خلاف أنا وهو، مرني أنا لأن علي دين، مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. يبقى ده دوره كناصح، من يأمر من؟ ورسول يحسن الأداء صلى الله عليه وسلم حاشا، ولكنه يعلمه أدب التناصح. مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. ثم مال على عمر وقال: يا عمر، خذه إلى بيت المال واعطيه مبلغ كذا نظير دينه، وزده كذا نظير ما أرعبته. مثل ما أرعبته؟ طب ده هو اللي أذاه يا رسول الله. سيدنا عمر طبعا لا يملك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. أخذ اليهودي ورايح على بيت المال، لكن الطريق كل عمر يغلي مش متحمل. يبقى واحدة إلا أدب على رسول الله والكفؤ كمان، فعمل يكتم غيظ يكتم غيظ، في الآخر نطق قال: والله إني لأكرهك. قال عمر اليهودي: والله إني لأكرهك. فقال رجل: يا عمر، وهل يمنعني كرهك من أداء حقي؟ قال: لا، لو أكره خلق الله إلينا أمرنا بالقسط معه. فالقسط قيمة، مبدأ في الإسلام، حتى مع أشد خلق الله كفرة، مع أعدى أعدائنا أمرنا بالقسط معه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروه من أعدائنا وتقسطوا إليهم لأهل الكتاب. إي والله، ولو علم أهل الكتاب حقيقة هذه الآية لجالد المسلمين عليها بالسيوف. ندرك، هل يمنعني كرهك من حقي؟ قال: لا، الكره لا ينفي الحق أبدا ولا يسقطه أبدا. فلما ذهب لبيت المال عمر أعطاه دينه، فهم الرجل بالانصراف، قال: انتظر، فهذه الزيادة لك. قالت: ليست من حقي. قال: ولكن رسول الله أمرني أن أعطيك إياها نظير ما أرعبتك. فبكى الرجل، قال: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا. قال: أنا سعد أحد أحبار يهود، قد قرأت في كتابنا صفات النبي الخاتم جميعها، فعرفتها في شخص النبي لما رأيته إلا خصلتين، فعمدت الجلوس بجواره حتى أطلع عليهما، يعفو عمن أساء إليه ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حلما، فتعمدت الإساءة إليه فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده موقف، ده موقف بالقسط. يبقى إذن القسط غير القسط، الإقساط القاصد غير المقصد، القاصد جائر، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لكن الله أمرنا بالقسط لنكون مقسطين لا قاسطين، بالفعل الرباعي وليس الثلاثي. وصل المعنى ده؟ لا أود الإطالة، الوقت خلاص انتهى بتاعكم. والحديث عن الجن يحتاج لشيء بالتفصيل، فأسأل الله أن يتقبل منا منكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعفو عنكم، وأن يجنبنا وإياكم وزرارين الشيطان وشركه. اللهم جنبنا وأهلنا ونساءنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات. اللهم جنبنا الشيطان وشركه، اللهم جنبنا الشيطان وشركه، اللهم جنبنا الشيطان وشركه. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم ارحم ضعفنا، وفرج كربنا، واكشف الهم والغم والحزن عنا وعن سائر عبادك المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في الشام والعراق واليمن وليبيا ومصر وبرما وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء عبادك المسلمين، وداوي جرحانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتقبل شهداءنا، وعليك بمن آذانا، وعليك بكل من اعتدى على المسلمين. اللهم عليك باليهود والروس والأمريكان وسائر من ناصرهم ومن شاعهم من الشيعة والشيعين والظلمة والخونة والمنافقين. اللهم إنا ندرأ بك إله الحق في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بكل من اعتدى علينا، اللهم عليك بكل من اعتدى علينا، اللهم عليك بكل من استباح بيضات المسلمين، أو انتهك حرماتهم، أو اعتدى على دمائهم، أو سرق أموالهم. اللهم انتقم منهم، اللهم انتصر لعبادك المستضعفين، اللهم انتصر لليتامى والسكالى والأرامل يا أرحم الراحمين. احقن دماءنا، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، فك أسر المعتقلين منا أو المشردين منا إليك، إيواء الكرام عليك. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عرايا فاكسهم. اللهم إنهم في أمس الحاجة لفضلك، فلا تتخلى عنهم، عاملهم إله الحق وإيانا بفضلك، ولا تؤاخذنا إله الحق بجرمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعذب أمة حبيبك بمعاصينا، ردنا والمسلمين إليك رد الكرام عليك، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، ول أمرنا وأمر المسلمين إله الحق خيارنا. اللهم احفظ لقطر أمنها وتركيا وسائر من ناصر دينك يا أرحم الراحمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا كل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، أمننا إله الحق على حياتنا وحرياتنا، أمننا على ديننا وعقيدتنا ودعوتنا وطاعتنا، أمننا على أعراضنا وأولادنا وأهلينا وزارينا. اللهم أمننا على أموالنا وديارنا، نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. أستر اللهم عوراتنا، أستر اللهم عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظ أعراضنا، واحفظنا من بين أيدينا ومخلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. رب لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.